قال الإمام مسلم رحمه الله: باب نهي الرجل عن التزعفر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، وقال الآخران: حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال قتيبة: قال حماد يعني للرجال. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر به إلى نسائه، قال: غيروا هذا بشيء. قال: وحدثنا أبو الطاهر ساق السند إلى أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا، ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. علمنا ليلة البارحة أحاديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه التي دلت على النهي عن اشتمال الصماء، اشتمال الصماء، ومنها ما دل على النهي عن الاحتباء، ومنها ما دل على النهي عن رفع الرجل إحدى رجليه وليس عليه إزار أو سراويلات. الإسلام نهانا عن هذه الأشياء، نهانا عن اشتمال الصماء، ونهانا عن الاحتباء، ونهانا أن يرفع الرجل يستلقي على ظهره ويرفع رجله اليمنى أو اليسرى ويضعها على رجله اليمنى أو اليسرى، ونهانا عن السدل، ونهانا عن الإقعاء كإقعاء الكلب، ونهانا عن نقر الغراب، ونهانا عن التفات كالتفات الثعلب، ونهانا الإسلام عن رفع الأبصار إلى السماء. الأمور الأولى النهي عن اشتمال الصماء، أن يأخذ الثوب الواسع ويجلله عليه ويلفه عليه ولا يجعل ليديه مخرجا، وإنما يلتف بالثوب التفافا ولا يجعل عليه إزرارا أو يجعل عليه شيء يمنع الثوب من السقوط، نهى رسول الله عن ذلك. نهى عن الحبوة، أن يحتبي المرء إما بحبل أو بيديه عليه إزار وليس عليه سراويلات فيحتبي يعني يضم رجليه ويرفع ساقيه ويضع يديه هكذا، فإذا ما جلس جلسة الحبوة بدت عورته. ونهانا صلوات الله وسلامه عليه من أن يستلقي المرء على ظهره ويأخذ رجله فيرفعها فتبدو عورته. نهانا عن السدل أن يأخذ الثوب الواسع فيضعه على رأسه وعلى بقية جسده فيبقى الرأس والوجه وبقية الأعضاء تحت هذا الثوب، فإنه متى ما أراد أن يركع أو أراد أن يسجد أو أراد أن يتحرك لو سقط الثوب عنه بدت عورته. المهم النهي عن هذه الأشياء إنما كان إذا ما كان المرء ليس عليه إزار، ليس عليه سراويلات، ومتى ما فعل هذا الأمر ظهرت عورته. لكن لو أمن ظهور العورة عليه سراويلات كسراويلاتنا طويل إلى نصف الساق إلى الكعبين جاز له أن يحتبي، جاز له أن يشتمل الصماء، جاز له أن يسدل الثوب على رأسه، لأنه لو سقط لا تبدو عورته. فإظهار العورة حرام، نهانا عنها الإسلام للرجال فضلا عن النساء. لا يجوز للرجل أن يظهر عورته للرجال، وعورة الرجل كما تعلمون جميعا من السرة إلى الركبة. علينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله، علينا أن نراقب حدود الله، علينا ألا نتحلل عن شرعة الله التي شرعها الله تعالى لنا ودعانا إليها، علينا أن ننبذ العادات الوافدة التي وفدت علينا من الشرق ومن الغرب. لا نرى كل ما يستحسنه الشرق أو الغرب أو يعمله رجال الشرق أو الغرب، الإزار إلى نصف الساق إلى نصف الفخذ، أو على المرء التبان السروال الصغير وليس عليه بعد ذلك شيء، وإذا بفخذه بادية. الفخذ عورة، الفخذ عورة، الفخذ عورة، هكذا قال صاحب هذا القبر. وإنما الذي يجوز أن يظهر ما كان أعلى السرة وما كان دون الركبة، هذا يجوز أن تظهره، ولو سترته لكان خيرا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مرة إلى بئر أريس وأدلى رجليه في بئر أريس بقباء، وأتى أبو بكر عن يمينه وأتى عمر عن يساره رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أبدى ساقه وستر فخذه. ولما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه ما وجد مكانا عن يمين النبي ولا عن شماله، فجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام أمام القف، فستر النبي ساقه وقال: كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن؟ إذن إبداء الساق جائز، لأن الساق ليس عورة، ولكن ما زاد على الركبة لا يجوز للرجل أن يظهره أمام الرجل. وقد قرأت عليك ليلة البارحة الحديث الصحيح عن سيد الخلق حيث يقول: إذا تغوط الرجلان فليتوارى، يتوارى يستتر، كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت، يعني يغضب. والذي يغضب الله ليس بالشيء السهل، الذي يغضب الله أمر عظيم خطير كبير. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله. التحلل حاصل، التشبه حاصل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا تقولن ما شأن الفخذ والدين؟ لما الإسلام يتعرض لهذا؟ أنت مسلم عليك أن تتأدب بآداب الشرع، وإلا فإن المرء إذا تكلم بمثل هذا الكلام أنا حر، أنا أفعل ما أشاء أنا وأنا، فإن الله تعالى يغضب عليه ويمقته. إذن اشتمال الصماء، الاحتباء، الاستلقاء على الظهر ويرفع رجليه أو إحدى رجليه مما يظهر العورة، فإذا لم يظهر العورة لا بأس بذلك ولا مانع منه. ذكرت أن النبي نهى عن النظر إلى السماء أثناء الصلاة، فإن النبي قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. لينتهين بنون التوكيد الثقيلة واللام لام قسم، كأن النبي يقول والله إما أن ينتهي هؤلاء الأقوام الذين يرفعون أبصارهم إلى العلو، سواء كان السماء أو سقف المسجد ونحن داخل الصلاة، إما أن ينتهي عن هذا الأمر أو أن الله تعالى يخطف بصره ولا يعيده إليه. فهل الله قادر على ذلك؟ بلى، الله قادر، منتقم جبار. نهي عن الالتفات يمنى ويسرى، لأن النبي قال لعائشة: يا عائشة إياك والالتفات في الصلاة فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان يعلم أننا إذا أقبلنا على الله أقبل الله تعالى علينا، فيأتي الشيطان ويدعو المرء إلى أن ينظر يمنى أو يسرى، وهذا أمر منكر لا ينبغي. أما ما يفعله بعض الأفارقة من النظر والالتفات الكلي، ينظر حتى يرى من خلفه، أو يلتفت بالكلية ينظر أقصى اليمين وأقصى الشمال وهو في حال الصلاة، إذا تحرك واختلف عن القبلة بطل صلاته. الذي يلتفت بالكلية حتى يرى من خلفه لا صلاة له. وإنما علينا أن نتقي الله، وأن تشتغل بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتحميد، بالتحيات، بذكر الله تبارك وتعالى. فلقد مر سيد الخلق على رجل يعبث بلحيته وهو يصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، يعني أن القلب غير خاشع. وقد ذكرت قبل ليالي، ولا مانع أن أذكر، لأن المقصود التنبيه، العظة، إلفات الأنظار إلى بعض ما نقوم بعمله مما يبعدنا عن الله تبارك وتعالى. فذكرت بعض أمور نعملها نحن وبخاصة طلاب العلم: حمل السواك وملازمة ذلك، لا يصلي صلاة إلا والسواك في يده، وتراه تارة ينظر إليه يقدمه ويؤخره. لما؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة أو مع كل وضوء. نعم استك وضعه في جيبك. هل هناك تلازم بين الاستياك ووضع السواك في اليد وحمله في اليد وجعل ذلك عادة مستمرة دائما؟ لا. من الأمور المنكرة إصلاح العمامة والغترة طوال الصلاة وهو يجرها يمينا أو شمالا، أو العقال يقدمه ويؤخره، دل على أن القلب ساهي غافل بعيد عن الله. الاشتغال بالعباء، الاشتغال بالقدمين، يراوح بينهما، مرة يقدمها ومرة يؤخرها، ومرة الرجل اليسرى يعمل هكذا، مرة يصفها مرة يفرقها، هذا دليل على أن القلب غافل بعيد عن الله. السلف الصالح ذكرت عنهم قصص وأخبار عندما نسمعها لا نصدق ونظن أن هذا القصص هراء وافتراء والحال بخلاف ذلك. من هذا القصص أن علي رضي الله تعالى عنه صلى فسقطت دار وهو يصلي، وفر الناس وهربوا، وعلي رضي الله تعالى عنه في مقامه لم يشعر حتى انفتل من صلاته. لما انفتل من الصلاة غبار، ما هذا؟ الدار طاحت وولى الناس الأدبار، وهذا مشتغل مع العزيز الغفار، لا إله إلا هو، لا يدري عن شيء. أما عروة بن الزبير رحمه الله تعالى فقد ذكر عنه أن رجله أصابتها الأكلة، مرض السرطان، نسأل الله العافية والسلامة، يسمى مرض الأكلة. فقرر الطبيب أن تبتر تقطع، واستشار الطبيب آل عروة أي وقت مناسب لقطع رجل عروة، قال آل عروة لا نرى وقتا مناسبا إلا إذا دخل في صلاته، إذا دخل في الصلاة لا يلتفت، لا يستغل بشيء، يتفانى مع الله تعالى. فإذا ما أراد الطبيب أن يقطع الرجل فليقطعها أثناء الصلاة. جاء الطبيب وعروة يصلي، وأحذرك أن تفكر بأن هذا خراء، لا، هؤلاء كانوا يعتقدون أنهم عندما يقبلون على الله تعالى يتصورون صورة أنهم بين يدي الله، وأن هذه الصلاة آخر صلاة يصليها، وأن ملك الموت، أن كاتب الحسنات عن يمينه كاتب السيئات عن يساره، ملك الموت خلف ظهره، متى ما سلم قبضت روحه. هذا التصور. دخل عروة في صلاته وأتى الطبيب وبتر الرجل بالقدوم والمنشار، وعروة لم يتحرك حتى انتهى من صلاته، وبعدما انتهى من صلاته عزاه الناس في رجليه، والله ما أصبر أسلم وأهرب، لكن القوم على خلاف هذا، القوم علموا مقدار الله، عرفوا قدر الله، نحن ما عرفنا قدر الله. لا تأتي الهواجس، لا تأتي الأفكار، لا تكون الذكريات، لا يأتي الإنسان بالأشياء التي نسي إلا إذا أقبل على الله تعالى. فإذا أقبل على الله تذكر الأمور التي كان يفعل في صباه، ما يجري بينه وبين آله، فلان يطالبني كذا، رئيس المصلحة قال لي كذا، وأنا قلت لفلان كذا وكذا، حتى يسلم الإمام وهو لا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، لأن القلب ليس مع الله تعالى. القلب بعيد عن الرب. شغلتنا الدنيا يا إخوان، شغلتنا الدنيا، شغلتنا هواجس. أنا قلبي دائما يشتغل، يشتغل في ماذا؟ أيشتغل قلبي بأن فلان يقرأ كل يوم جزءا من كتاب الله وأنا ما أقرأ؟ علام لا أقرأ كما يقرأ؟ هل يشتغل قلبي بأن زيدا من الناس متى ما صلى صلاة الصبح لا يخرج من مصلاه من المسجد حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس صلى ما قدر الله تعالى له وانصرف، وثواب من بقي بالمسجد بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس ويصلي ركعتين أو ما قدر الله يكتب الله تعالى له أجر عمره، لا في هذا المسجد فحسب بل في مسجد الحارة. إن صليت الصبح انتظرت، تقرأ، تسبح، تهلل، تكبر، تذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس قمت وصليت ما قدر الله لك، كتب الله لك أجر عمره، وفي رواية حج وعمره تامة تامة تامة. لا أشتغل بهذا، أنا مشغول بشيء آخر، أنا مشغول بأن جاري هدم العمارة الأولى الحجر والطين وأقام مسلح وأنا لا أقوى على ذلك، لما هذا يبني وأنا لا أبني؟ فلان رفع إلى مرتبة وأنا لم أرفع، فلان عنده من الولد كذا وأنا ما عندي، فلان وفلان وفلان. الهواجس والأشغال والله ليست فيما يتعلق بطاعة الله ورضوانه، وإنما الهواجس والأشغال كلها تتعلق بأمر الدنيا. وصدق رسول الله إذ قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. هذا دعاء من رسول الله للذي قلبه مشغول بالدينار وبالدرهم وبالخميصة نوع من الثياب والخميلة نوع من الثياب. ويزيد النبي تأكيدا حيث يقول: تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. لما لا يكون الشغل الشاغل والهم المهم أن يكون القلب متعلقا بالله راضيا بقضاء الله وقدره؟ فإذا كان الله أعطى زيد في الله عمارة مرتبة، أنا أعطاني الله جل وعلا ما لم يعطيه، أعطاك الله صحة، أعطاك الله هذين البصرين تبصر بهما، أعطاك الله جل وعلا قواك، ما نكسك الله، عافاك الله من مرض. لو قارنت بين هذا وذاك لعلمت أن ما أعطى الله جل وعلا خير، ذاك أعطاه الله مال وأعطاه دنانير ودراهم وأعطاه الله عقار، ولكن يا أخي قد يكون لم يعط ولد، القلب غير مرتاح، فاسق، فاجر، بعيد عن الله. أنت أراد الله تعالى لك الهداية وأراد الله تعالى لك التوفيق، أعطاك الله تعالى ما لم يعطيه، والله المستعان. الخلاصة: نهى رسول الله عن الالتفات، نهى رسول الله عن نقر الغراب. أنا عندما أسجد أضع جبهتي في الأرض، قبل أن تتمكن الجبهة من الأرض أرفع، ينقر كما ينقر الغراب، بمعنى يوالي بين السجدتين. والعلماء يقولون في السجود أدنى الكمال ثلاث: إذا وضعت جبهتك في الأرض سبح بحيث لا يقل عن ثلاثة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ولو زدت سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى لكان أفضل، وإن شئت قلت ما كان النبي يقول في آخر عمره بعدما فتح الله عليه مكة، كان صلوات الله وسلامه عليه يقول في ركوعه وسجوده إذا ما وضع جبهته في الأرض: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول القرآن، لأن الله تعالى قال له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فنقر الغراب حاصل وموجود، ونضيف إلى ذلك كذب بأن الإمام الفلاني قال جائز، والإمام الفلاني قال جائز، والإمام الفلاني قال كذا. سيد الأئمة رسول الله لما رأى المسيء صلاته ينقر قال النبي له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلو قال من قال كائنا من كان، وكان هذا القول يخالف ويغاير قول صاحب هذا القبر، لا يؤخذ قول أحد ويترك قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وللفائدة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء كإقعاء الكلب، يجلس في التشهد أو يجلس بين السجدتين، عندما يجلس يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يجلس الكلب، اليدان على الأرض، الإليتان على الأرض، ويرفع ساقيه. هذه الجلسة تسمى إقعاء الكلب، نهانا رسول الله عن ذلك. التفات كالتفات الثعلب نهانا النبي عنه، وقد ذكرت لك ذلك. هذه جملة أشياء ذكرها لنا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستلقاء، الاحتباء، عن رفع الرجل إلى آخره. لكن الإمام مسلم أورد حديث قد يشعر هذا الحديث جواز الاستلقاء، وهذا الحديث حديث عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، نهى في حديث جابر. وهذا الحديث وهو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام استلقى، يعني رقد على ظهره ورفع إحدى رجليه ووضعها على الأخرى، فهل بين هذا الحديث وبين حديث جابر تعارض؟ الجواب: لا، كلام النبي لا يتعارض، وكلام النبي لا يخالف كلام الله، وكلام النبي لا يخالف بعضه بعضا، هذه قاعدة عند أهل العلم. إذن كيف الجمع بين هذه الرواية وبين السابقة؟ الجمع واضح، إذا كان عليه إزار، إذا كان عليه سراويلات، جاز له أن يستلقي ويرفع رجليه أو يرفع رجله، لا شيء عليه، ما دام أن الإزار السراويلات موجودة، لو رفع رجله لا يظهر شيء، جاز له أن يستلقي ويرفع إحدى رجليه أو رجليه، لا إشكال. وإنما الممنوع أن يكون علي إزار، مثلا أنا أريد العمرة، أريد الحج، لبست إزار ورداء، طبعا المحرم لا يلبس تبان، لا يلبس سراويلات، أيجوز له أن يستلقي ويرفع رجله على الأخرى؟ لا، لأنه لو فعل ذلك بدت عورته. فإذا النهي لمن فعل هذا الفعل وظهرت عورته، أما إذا أمن الأمر فلا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. في هذه الأحاديث أو هذا الحديث دليل على جواز الاستلقاء في المسجد وعلى جواز الاتكاء في المسجد، ويجوز النوم في المسجد، ويجوز الأكل في المسجد، ويجوز الشرب في المسجد، لا بأس ولا مانع. النبي استلقى ولو كان شيئا ممنوعا ما فعله، ورأى من ينام في المسجد ولم ينكر عليه وأقره صلوات الله وسلامه عليه في عدة قضايا. من هذه القضايا مشاحنة وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين زوجه فاطمة، ما يجري بين الرجل وامرأته، غضب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، خرج من غرفتي حجرتي وأتى إلى المسجد ونام في المسجد مغاضب لفاطمة. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج آخر الليل ويمر على ابنته وزوجها بعلها ويطرق الباب يدعوهم إلى القيام وإلى الصلاة في الليل. فمر في تلك الليلة لم يجبه علي، وإنما الذي أجابته فاطمة، قال لها أين علي؟ قالت الصدق، قالت يا رسول الله قد غضبته، جرى بيني وبينه غضب وخرج وأتى إلى المسجد. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وعلي راقد في المسجد، والمسجد يومها من تراب، وإذا برداء علي بن أبي طالب، الرداء الشرشف العلوية سقطت على الأرض. أخذ النبي الرداء وأيقظ النبي علي بن أبي طالب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب، يعني الذي جاء في جسده التراب. كانت هذه من أحب الكنى لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قام أبو تراب رضي الله عنه، وما قال النبي له: لما نمت في المسجد؟ النوم في المسجد حرام. لا نرضى لمن يقول، سواء من الكتاب أو غير الكتاب، رجال الصحافة أو من أهل العلم، بأن النوم في المسجد حرام. لا يجوز، وإنما إذا منعنا ذلك سدا للذريعة، تنزيها لئلا تقع بعض الأمور المنكرة في المسجد، لا بأس ولا مانع، لكن لا لأنه حرام، وإنما نفعل هذه الأشياء من باب الوقاية، من باب أن لا يتلوث الفراش، من باب أن لا يسرق، لا مانع. ولكن هل النوم في المسجد، الاستلقاء في المسجد، الاتكاء في المسجد، الأكل في المسجد جائز أم لا؟ جائز جائز جائز، على رغم كل من أنكر، ما دام أن صاحب هذا القبر أباحه. الكلام لمن؟ فيما يتعلق بالشريعة، لرسول الله. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام لا قول له في الشريعة، ولا يعتد بقوله فيما يتعلق بأمور الشريعة. أمر آخر وقع وهو أكبر، في يوم الخندق، في غزوة الخندق، ضرب سيد الأوس في عرقه الأكحل، وهو سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ضرب في هذا اليوم فقطع عرقه الأكحل، فصار الدم ينزو ويخرج. فأراد النبي تكريم هذا الكريم سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال للنبي يوم بدر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اتفق مع الأوس والخزرج الذين وجدهم بطيبة، والذين ذهبوا وبايعوه على أن يهاجر فهاجر، أنهم يدافعون عنه متى ما كان بطيبة، أما إذا خرج الاتفاقية لا تتضمن بنودها أنهم يدافعون عن رسول الله، خارج المدينة. خرج رسول الله إلى بدر، خرج عن المدينة، المدينة لها حدود، حدود المدينة عير وثور، المدينة حرم من عير إلى ثور، عير جبل معلوم وثور معلوم، وما بين لابتي المدينة حرم، اللابة الحرة الغربية والشرقية. ومن العجب أن الحد الشرق الغربي الحد الجنوبي يحاذي الحد الشمالي، من صعد على جبل ثور يرى جبل عير. اللابة الغربية والشرقية لكن ليست على حد واحد، ربما أن هذا ضلع أطول أكثر هذا أقل، لا مانع. المقصود خرجوا من المدينة، ما بعد عير وثور لا يعتبر من المدينة. فلما خرجوا وهم في طريقهم إلى بدر، استعرض النبي الجيش، أخذ النبي آراء القوم، وكأنه يريد الأوس والخزرج الذين خرجوا معه. علم ذلك سعد بن معاذ، قام قال: يا رسول الله، كأنك تريدنا تعنينا، اذهب بنا، فوالله لو ذهبت بنا إلى برك الغماد لذهبنا معك، لو ذهبت إلى حضرموت نحن نمشي معك، نحن لا نقف ولا نرد عنك ما دمت بطيبة فقط. والله يا جماعة، الأنصار هؤلاء من قرأ تاريخهم يقرأ العجب العجاب، هؤلاء الجماعة الأوس والخزرج بالذات، والأوس والخزرج بالذات هم الأنصار الذين أدركهم النبي بطيبة. إذا قرأت تاريخ هؤلاء القوم تقف على عجب عجاب، يكفي أن الله أثنى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في قصة ضيف النبي، ضيف للنبي يحيل إلى رجل من الأنصار حتى يقريه بدلا عن النبي، الرجل ذهب إلى البيت وإذا بالمرأة عندها قدر صغير طعام الأطفال، قال لها: أكرمي ضيف رسول الله. قالت: ما عندنا إلا هذا الطعام وهو للصبية. قال: علليهم حتى يناموا، نكرم هذا المهاجر ضيف النبي. عللتهم ناموا، الطعام لا يكفي ثلاثة. قال لها: إذا وضعت الطعام أطفئ السراج حتى يرى الضيف بأننا نأكل ونحن لا نأكل. أطفأ السراج، أكل الضيف حتى شبع، لم يأكل الرجل ولم تأكل المرأة، يكرمون ضيف النبي عليه الصلاة والسلام. لما أصبح الصباح وإذا بالقرآن قد نزل وسبق هذا الأنصاري والضيف: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. من قبلهم، من قبلهم الأنصار الأوس والخزرج، الذين تبوأوا الدار والإيمان يعني الذين أتوا من الآفاق وسكنوا طيبة ووجدوا قبلهم الأنصار، هؤلاء الذين تبوأوا الدار قبل المهاجرين وصفهم الله بهذه الصفة: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولهذا قال النبي لهم قبل أن يموت بيوم أو أقل، صعد على المنبر، أوصى بالأنصار خير، أوصى بما ملكت أيماننا خير، أوصى بالنساء خير. في عام حنين غزوة هوازن، لما شعر الأنصار بأن النبي أعطى قريش أعطى غطفان، أعطى بني أسد، ما أعطى الأنصار من الغنائم، أعطى رجلا إبل غنم بين جبلين، أعطى رجل 100 بعير، حتى قال الرجل إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الأنصار تجمعوا كأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه مكة، الآن يريد أن يرجع إلى مكة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعود إلينا، ولذا ما أعطانا. بلغت النبي هذه القالة، أتى النبي إلى مجمع الأنصار، قال للأنصار ما معناه؟ ما قالة بلغتني عنكم؟ أنا سمعت أنكم تقولون كذا وكذا، ولولا الهجرة، لولا أنني مهاجر من مكة إلى المدينة لكنت امرأ من الأنصار. هذا لقب عجيب غريب. وقال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم، فين انتم؟ المحيا محياكم والممات مماتكم، صلى الله على رسول الله. وفعلا مات رسول الله لديهم، ومات رسول الله بطيبة صلوات الله وسلامه عليه، وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه فيهم الناس يكثرون والأنصار يقلون، الناس يكثرون والأنصار يقلون، تعالني وانظر في طيبة الطيبة كم من بيوت الأنصار أقل من أصابع اليدين، ما في ولا 10 بيوت من الأنصار، حتى يتحقق قول رسول الله الناس يكثرون والأنصار يقلون. الذي نعرف الآن في هذا الزمن من بيوت الأنصار والناس أمناء في أنسابهم، لا ينبغي لنا أن نتكلم في نسب أحد، هذا قال أنا أنصاري، هذا قال أنا من بني هاشم، هذا قال أنا مزني، هذا قال أنا من بلي، هذا قال أنا جهني، هذا قال، لا أتكلم وأقول لا هذا كذاب، لا، الناس أمناء في أنسابهم. البيوت التي تعلم اليوم من الأنصار نمرة 1 آل بني الأشهل، بنو الأشهل منازلهم في الحرة الشرقية، وبنو معاوية بن عمرو بن عوف منازلهم ناحية الإجابة. أمر النبي بأن ينقل سعد ويؤتى به إلى هذا المسجد، وضربت قبة خيمة لسعد داخل المسجد ليخرج النبي من داره ويزور هذا الكريم العظيم سعد، إلى أن مات سعد. وما مات سعد رضي الله تعالى عنه إلا بعد أن قضى وحكم بأن يقتل يهود بني قريظة الذين خانوا الله وخانوا رسوله. ذهب النبي إلى بني قريظة ونزل عندها في دار امرأة من الأنصار بجوار حاجزة، حاجزة بستان موجود معلوم إلى اليوم، لا أبخل عليك وأقول لك لتعرف، عند قصر مرحبا، قصر مرحبا الموجود اليوم في شماله الغربي من داخل يوجد بستان حاجزة، وبجواره مسجد يقال له إلى اليوم مسجد بني قريظة. وأنا أعتب على من يسكن طيبة ولا يعلم بعض أخبار طيبة، أنا أعيش في طيبة، أستظل تحت سمائها، أشرب من مائها، وأدعي أنني وأنني، وإذا قلت لي أين بنو الأشهل، أين كذا، أين رانونا، أين قناة، أين وأين، والله يا أخي أنا ما أدري ما أعرف، أنا أعتب وأقول هذا عيب. لا بد أن نتعلم ولا بد أن نفعل، ولكن لا نقدس الأشياء ولا نقدس الأحجار ولا نقدس المباني، إنما نعرف هذا الشيء. وأما التقديس للمطلق لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. أوتي بسعد من هنا إلى حاجزة، حكمه النبي في بني قريظة، حكم بأن يقتل الرجال ويستحيى النساء، وكان عدد الرجال يومها لا يقل عن 700 رجل من يهود لعنة الله عليهم. حفرت حفر في سوق المدينة، سوق المدينة يا حبيبي باب البصري المصري، وسوق المدينة عند سوق العباء، عند سوق القفاصة، وسوق المصري باب المصري، لمن كان يعرف هذه المنازل الأماكن، وكلها دخلت بحمد الله تعالى الآن في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجزى الله تعالى من فعل ذلك خير الجزاء. قتلوا من على آخرهم. مات سعد رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تضرب لسعد قبة ليزوره من قريب، فكان الدم يسيل في المسجد والناس يرون ذلك، ولم ينكر النبي الأمر حتى مات سعد، أزيل الأذى ونظف كل شيء والحمد لله. يكفيك أو أزيد شيء آخر؟ أيضا مما يدل على جواز النوم في المسجد وسكن المسجد والمبيت في المسجد قصة الأمة السوداء التي سبق أن ذكرت لها لكم، ذكرت هذه القصة عدة مرات. مرأة سوداء جارية لحي من أحياء العرب، اتهموها لأنه قد جاء غراب أو حدأة أخذت وشاح لصبي صغير، اتهموها وفتشوها حتى فتشوا خبلها، قالت لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد، أنا ما أجلس مع هؤلاء الأسافل أو لا أسافل، حتى الفرج يفتشون لأجل وشاح. ما هو الوشاح؟ الوشاح عبارة عن سيور في خيط يلبسه الأطفال الصغار، لأنه لا لا لا, لا يوجد قماش، وأسأل الله أن لا تعرف الوشاح، وإن كنت أنا أعرف الوشاح ومن في سني يعرف الوشاح. لما قالت هذه المقالة أكرمها الله كرامة الأولياء، الحدى جاءت والقوم متمامرين مجتمعين في حيهم، ألقت الوشاح. إذا ما هي سارقة؟ وهذا تعدي نهى الله تعالى عنه، ولم يقع هذا التعدي إلا إهانة لها، لأنها أمة ولأنها سوداء جارية، لكن أكرمها الله انتقلت من ذلك الحي وأتت إلى طيبة وضربت قبة في المسجد، خيمة تكنس المسجد وتبيت في المسجد، حتى ماتت رضي الله تعالى عنها، وصلى عليها الصحابة، وعلم النبي موتها بعد ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، وذهب النبي إلى قبرها وصلى عليها وهي في القبر، ولا يعلم أن النبي صلى على ميت في القبر إلا هذه الأمة السوداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كل هذه أدلة تدل على جواز المبيت في المسجد، وعلى جواز الاستلقاء، وعلى جواز الأكل، وعلى جواز الشرب، وعلى جواز الاستلقاء إذا أمنت الفتنة والبلاء. انتقل الإمام مسلم إلى موضوع آخر، وهو نهي الرجل عن التزعفر. باب نهي الرجل عن التزعفر، يعني لا يجوز للرجل أن يتطيب بالزعفران، لأن الزعفران طيب النساء، وما دام أن الزعفران طيب للنساء لا يجوز للرجل أن يتطيب بطيب النساء. كان الزعفران طيب للنساء في ذلك الوقت، ولكن اليوم لا امرأة ولا رجل لا يريدون الزعفران ولا يتطيبون به. ولهذا لما رأى النبي عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، قال النبي لعبد الرحمن بن عوف أتزوجته؟ قال نعم. تزوج عبد الرحمن بن عوف، جمع له مال تزوج، دخل على امرأتي، المرأة تطيبت بالزعفران، بواقع اللقاء والاجتماع ظهر الزعفران على عبد الرحمن بن عوف، رآه النبي، رأى عليه أثر صفرة. ما هذا يا عبد الرحمن، تزوجت؟ قال نعم. قال على وزن كم؟ قال على وزن نواة من ذهب. قال كأنكم تنحتون الذهب من جبل، وزن نواة من ذهب كثير يا عبد الرحمن بن عوف. بارك الله لك وبارك عليك، أولم ولو بشاء. نهاه عن التزعفر، عن التطيب بالزعفران. علمنا العلة ما هي؟ العلة أن الزعفران في ذلك الوقت طيب للنساء، اليوم لا زعفران لكن للنساء طيب. هذا الطيب الذي يختص بالنساء لا ينبغي للرجل أن يتطيب بطيب النساء. وطيب النساء قاعدة عند العلماء، ما ظهر لونه وخفيت ريحه. المرأة تتطيب بطيب اللون يظهر ولكن الرائحة تكتم، حتى إذا خرجت السوق ذهبت إلى موضع لا يشم الناس ريحها، لأنه متى ما شم الرجال رائحة المرأة التفتوا. أين مصدر هذا الطيب؟ هذا الطيب من هذه السيدة التي خرجت لتصلي في المسجد. ولهذا حذر النبي وقال، واسمع ما قال: أيما امرأة تزينت وتطيبت وخرجت إلى المسجد ليشم الناس ريحها. اسمعوا الحديث العجيب هذا حتى تعرفوا أن بيننا وبين تعاليم السماء كما بين تعاليم الإسلام كما بين السماء والأرض. أيما امرأة تزينت وتطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليشم الناس ريحها فإن عليها أن تعود إلى دارها ولتغتسل غسل الجنابة. ولتغتسل غسل الجنابة، ما زنت ولكن عقوبة لها وأمر يردع حتى لا تعود لمثل هذا الأمر. عليها أن تتطيب بطيب له لون لكن لا رائحة له. فإذا ما رأى الرجل، رأى الولد، رأى الزوج، رأى العم، رأى الوالد زوجته تضمخت بالطيب، حتى إن الطيب يشم من نصف كيلو على فين؟ والله ما رايح الحرم المسجد، أبغي السوق، رايحة تشتري في السوق. حتى إذا ما وقفت أمام البايع دوخته بالطيب، والله يطيح ولا أدري عن شيء. وإذا كان السيئة التمت والتهمت ما عنده. ومع الأسف، ومع الأسف تظهر بعض مفاتنها. واللباس كما تعلمون اليوم، اللباس إلى نصف العضد، واللباس كما تعلمون شرشفة مسفع، إن أزالته دوخت البايع وفتنته وابتلته. وإذا أرادت أن تختلس اختلسته. ولهذا لا يجوز لي ولا لأي رجل يرى من امرأتي هذا الأمر أن يصرح لها بأن تخرج وهي على هذا الحال. ومن المصيبة، والمصيبة كبيرة وكثيرة، أن المرأة لا تتزين إلا إذا أرادت أن تخرج إلى السوق، وأما داخل البيت فإن الزوج محروم من زينتها، محروم من طيبها، محروم من فساتينها، ما تلبس إلا قماش المطبخ، وهو لا يتمتع إلا بأمتعة المطبخ. وأما أنها تتزين له وتتطيب، قليل من يفعل ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذا جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تزينت وتطيبت ثم خرجت إلى السوق أو إلى المسجد ليشم الناس ريحها فإن عليها أن تغتسل غسل الجنابة. هي ما هي زانية، ولكن هذه عقوبة عليها، عقوبة تردعها لئلا تعود إلى أن تفعل مثل هذا الفعل. والله المستعان. هل يقدر الزوج أن يأمرها بهذا؟ إذن إذا كان التشبه بالمرأة لا يجوز حتى في نوع الطيب، بالله عليك يجوز للرجل أن يترك شعر كما تترك المرأة، وأن يتشبه بالمرأة في الحديث والكلام، وأن يتشبه بالمرأة في إزالة شعر وجهه حتى يبقى كالمرأة؟ وقد ذكرت لكم قبل ليالي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تشبهت برجل وأخذت قوس حرب جعلته عليها، دعاها رسول الله وقال لها لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. قوس حرب آلة، لما امتطت هذا القوس قال لها هذا الكلام.